إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ثم ذكر في الحاشية كيف يستدل على هذا الحكم وهو النفاق في من ذكر تحريم الصلاة والاستغفار والترحم عليه إن مات كذلك، فقال: المنافقون هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة واستهجانها، وزعمهم أن الشريعة مخالفة للعقل والذوق. وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى في قوله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر والله المستعان. في قول الشيخ رحمه الله تعالى هذا دلالة على أنه كما يكفر بالاستحلال القلبي فإنه يكفر أيضا بالقول وبالفعل، على قاعدة أهل السنة لا على قاعدة المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مطلق الإيمان والذين يقولون ما يقولون من أصولهم الفاسدة. فهذا القول من الشيخ رحمه الله تعالى فيه نص على أن التكفير يكون بالقول وبالفعل أيضا، فمن قال الشرع مخالف للعقل فقد كفر، ومن قال الشرع مخالف للذوق فقد كفر، وبهذا لا يصلى على أمثال هؤلاء. وفي هذا نقد صريح لمذهب المرجئة البدعي الخبيث. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر آيات التوبة، قال: وسبب النزول ما روى عبد الله بن عمر وأبوه رضي الله عنهما والسياق لأبيه رضي الله عنه، قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: وثبت إليه حتى قمت في صدره، يريد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على شيخ المنافقين وزعيمهم، لأنه لما مات عبد الله بن أبي دعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي عليه، فلما قام صلى الله عليه وسلم ليصلي على هذا الرجل قال عمر: وثبت إليه حتى قمت في صدره فأخذت بثوبه. وسيأتي كيف أنه سيعجب بعد حين من جرأته على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام عمر رضوان الله عليه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بثوبه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على عدو الله ابن أبي ابن سلول؟ أتصلي على عدو الله وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، وقد قال يوم كذا وكذا كناية عن يوم أبهمه، قوله قال يوم كذا وكذا كذا وكذا الثانية كناية عن أقوال أبهمها. قال: أعدد عليه قوله، أي قول ابن أبي، يشير بذلك إلى مثل قول ابن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقوله: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فهذه الأقوال مع ما قاله أيضا في حادثة الإفك: وقد تولى كبر الإفك الذي ائتفكه وائتفكه معه من قال به،
فقال عمر رضي الله عنه أعدد عليه صلى الله عليه وسلم قوله، الضمير في قوله هو لابن أبي، قوله أعدد على النبي قول ابن أبي، أليس قد نهاك الله، هذه زيادة عن هذا السياق من رواية، أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال، يعني قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم في حلمه ورفقه وفي شفقته ورأفته صلى الله عليه وسلم. صنع عمر ما صنع وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن ناسيا، وقال له قال الله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها صلى الله عليه وسلم. يعني لم يعزم عليه ربه تبارك وتعالى بعدم الاستغفار، وإنما خيره استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فخيره إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. العدد هنا لا مفهوم له كما يقول العلماء، العدد ها هنا لا مفهوم له، يعني ليس مقصودا بذاته، فالعدد لا مفهوم له، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى فلن يغفر الله له، يعني المنافقين. قال لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. قال أي عمر رضي الله عنه إنه منافق، فجزم بنفاقه. وهذا اللفظ ها هنا يدل على الوصف بالنفاق الأكبر لا بالنفاق العملي، وهو المعروف بالنفاق الأصغر الذي يكون في الرجل منه ما يكون من الخصال، كأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث فيكذب، يعد فيخلف، إلى غير ذلك من خصال النفاق. وإنما أرادها هنا النفاق الأكبر، إنه منافق. كيف جزم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بذلك؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول، يعني كأنه يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا يعلمه، هو يقول يا رسول الله إنه منافق، يعني هذا يعلمه عمر ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر رضي الله عنه جزم بذلك جريا على اطلاعه على ما كان من أحوال هذا المنافق ولما فيه من معرفته بخبيئته وحقيقة حاله، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصلى عليه. لماذا؟ إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحال ولما فيه من إكرام ولده عبد الله بن عبد الله الذي تحققت صلاحيته ولمصلحة الاستئلاف لقومه ولدفع المفسدة، فكل هذه جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الفعل وصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح قبل أن يؤمر بالقتال، ثم أمر بقتال المشركين، فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عن الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا وكذا كان الأصحاب مأمورين بكف الأيد عن المشركين، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أذن له في القتال وأمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين وكف عمن يظهر الإسلام وإن كان يبطن غيره لمصلحة الاستئلاف ولعدم التنفير من دين الإسلام العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأن البعيد عن المجتمع الذي يقع فيه ما يقع مما يستوجب قتل هذا المنافق أو قتل هذا الرجل لما أسلف ولما قدمت يداه، البعيد لا يدري، يقول هذا من أصحابه وقد قتله، فحينئذ يحدث صد عن دين الله تبارك وتعالى، ويقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، ولا سيما وقد كان نزل قبل النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه صلى الله عليه وسلم بمجاهرة المنافقين ومجانبتهم. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تبارك وتعالى. قال عمر رضي الله عنه: قلت إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي في مسألة من مسائل هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعدما أدخل في حفرته وأخرج من حفرته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألبس قميص رسول الله، ألبسوه قميص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وما يغني عنه قميصي. ولكن كان يتألف صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوم، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، وكان رجلا صالحا رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ومشى صلى الله عليه وسلم معه فقام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله تعالى. قال عمر رضي الله عنه: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. يعني عمر رضي الله عنه قام هذا المقام لله تبارك وتعالى، يقول: يا رسول الله، تصلي على هذا المنافق الكافر، إنه منافق وقد قال كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يعدد عليه ما قال من مقولات السوء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتسم صلى الله عليه وسلم، والحكم ذكرها الحافظ رحمة الله عليه فيما مر ذكره. هذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وأحمد، وأيضا رواه مسلم بعض الزيادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، عن المسيب ابن حزن رضي الله عنه، وهو والد سعيد، وهو إمام التابعين وسيدهم علما. وأما سيد التابعين أويس القرني فحالا، وبهذا تجمع بين الأمرين، فقد ورد هذا وهذا عن السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الرجل الصالح من مراد ثم من قرن رحمة الله عليه، وطلب من الأصحاب من لقيه منهم كما ذكر ذلك لعمر أن يأمره بأن يستغفر له. فعن المسيب ابن حزن، والحزن كما هو معلوم ضد السهل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له، فإنه كان صحابيا أيضا، فحزن كان صحابيا رضي الله عنه، قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. فقال له رضي الله عنه: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال: سعيد. فلم تزل الحزونة فينا من يومئذ، الحزونة ضد السهولة، حزم ضد السهل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أي الصعب إذا شئت سهلا. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، ولأنت أعظم علي حقا من والدي، فقل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه: قل لا إله إلا الله. الغلام اليهودي لم تكن له سابقة في نصرة دين الله تبارك وتعالى، نصرة الإسلام، وفي حياطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البذل من الغالي والرخيص ومن كل ما يملك من الجهد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع دخوله الحصار معهم، فدخل الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أبا طالب، دخل الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين 3 أعوام، وعانى ما عانى. اليهودي الغلام ليس له من هذا شيء، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضرته الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عند رأسه، قال: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقالها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فمات الغلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي، يعني من النار. أبو طالب له ما له من السابقة في حياطة النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته والدفاع عنه، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولأنت أعظم علي حقا من والدي. ولكن لم تسبق له السعادة، فقال: قل لا إله إلا الله. فقال: هذان وهما عنده، أتترك دين عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها، أي كلمة لا إله إلا الله، يعرضها عليه ويعيد، وهما أيضا وهو يعرضها عليه ويعيدان، يعني أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، يعني وهو في سياق الموت، فقال لا إله إلا الله، تعيره قريش بعد أن يموت، وما يضر، يعني ما يضر الإنسان إذا مات فعيروه بعد أن يموت، فأنه قال لا إله إلا الله. ولكن كان العرب بهذه المثابة من الحرص على الذب عن أعراضهم إلى هذه الدرجة، يقول تعيرني قريش يعني بعد أن يموت، إنما حمله على ذلك الجزع، لولا ذلك لأقررت بها عينك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأخذ المسلمون لما سمعوا ذلك يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، وهو يستغفر لعمه الذي مات كافرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يقبضنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن جرير في التفسير والسياق له، وكذا مسلم. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، على أي شيء يحمل؟ حضرت الوفاة فتوفي، أم أنها تحضر وتنتظر؟ يعني حضرت الوفاة فقد توفي، فحينئذ كل هذا الذي يأتي بعد ليس له محل يتعلق برجل ما وتوفي. لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني لما قربت وفاته وحضرت دلائلها، لأنها وقعت، وإلا فكيف يكلم وكيف يتكلم وقد توفي، ولكن حضرت دلائل الوفاة، وذلك قبل المعاينة والنزع، وهذا أيضا فيه دليل على أن ذلك قبل المعاينة والنزع، وإلا فإنه لو قال لا إله إلا الله عند المعاينة، معاينة الموت، وعند النزع لا تنفع، وإنما تنفعه إذا قالها قبل أن يغرغر. وأما إذ بلغت الحلقوم فإنه لو قال حينئذ لا تنفعه، فذلك إنما وقع عندما قربت الوفاة وحضرت دلائلها، ولو كان في النزع لما نفعه إيمان. وردت القصة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باختصار عند مسلم والترمذي، وحسنه الترمذي. وردت أيضا من حديث جابر وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان. السياق الذي نحن فيه والأحاديث في الدلالة على أنه تحرم الصلاة ويحرم الاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين. قال علي رضي الله عنه: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا دين الله، تبرأ من أبيه لأنه مات كافرا، مات مشركا بالله، فتنقطع الصلة، كما تنقطع صلة البنوة للابن إذا مات كافرا. وإن ابني من أهلي، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ونهاه الله تبارك وتعالى عن الاستغفار له. الحديث حديث علي رضي الله عنه أخرجه النسائي والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم وأحمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الاستغفار إنما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة إبراهيم عنه صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد ذكر المفسرون أن هذا الدعاء منه كان بعد وفاة أبيه وبعد هجرته إلى مكة، كي يشهد بذلك سياق الآيات التي وردت في آخرها الآية المذكورة. وعلى ذلك فينبغي أن يكون التبيين المذكور في آية الاستغفار إنما كان بعد وفاة أبيه أيضا، فاستغفر لأبيه بعد وفاته، وأيضا نهي عن ذلك بعد الوفاة، وذلك بإعلام من الله تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال السيوطي في الفتاوى: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات، يعني لما مات كافرا، تبين له أنه عدو لله فلم يستغفر له. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع، لا يصلي مسلم على كافر ولا يترحم عليه ولا يستغفر الله تبارك وتعالى له. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار، ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات، ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ستالين الشيوعي الذي هو ومذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين، وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور ستالين، أذيعت بالراديو. قال الشيخ ولا عجب من هذا فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم، يعني يقول يمكن أن يخفى عليه هذا الحكم، ولكن العجب من بعض الدعاة الإسلاميين أن يقع في مثل ذلك، حيث قال في رسالة له رحم الله برنارد شو أو البابا يوحنا بولس الثاني مثلا، وأخبرني بعض الثقات عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الفرقة الإسماعيلية الباطنية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر، يعبدون الحاكمة بأمر الله كما هو معلوم، ومع ذلك كان يصلي عليهم، يعني هذا الشيخ، نفاقا ومداهنة لهم، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتجب الجماعة في صلاة الجنازة، تجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة بدليلين، الدليل الأول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. إذن تجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوب. قال الشيخ رحمه الله ولا يعكر على ما ذكرنا، يعني من وجوب الجماعة في صلاة الجنازة، لا يعكر على ذلك صلاة الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يأمهم أحد. لماذا؟ لأنها واقعة عين أو قضية خاصة، لأنها قضية خاصة لا يدرى وجهها، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة. هل هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان موجودا؟ ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، إذن هذه قضية خاصة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا نصنع؟ عذى رسول الله، حتى إنهم اختلفوا كما مر ذكر ذلك، هل نجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، ونغسله صلى الله عليه وسلم كما نغسل موتانا وقد جردناهم من ثيابهم إلا ما يستر العورة من السرة إلى الركبة، ثم غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه كما مر ذلك، إذن حالة خاصة قضية خاصة كما قال الشيخ لا يدرى وجهها، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة، لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، يعني بالقضية المذكورة يعني بها صلاتهم رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة فرادى. فيقول الشيخ هذه لم يرد خبرها بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا، حتى وإن ثبتت فإنها قضية خاصة، فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها، وإلا فهديه هو المقدم لأنه أثبت وأهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله يشير إلى الطرق التي يقوي بعضها بعضا في إثبات تلك القضية المذكورة من صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة فرادى. قال أخرج البيهقي في سننه منها حديثين، أحدهما عند ابن ماجة، وروى أحمد حديثا ثالثا سكت عليه الحافظ في التلخيص، وفي الباب أحاديث أخرى خرجها الحافظ في الكتاب المذكور يعني التلخيص. ثم قال قال ابن دحية الصحيح أن المسلمين صلوا عليه فرادا صلى الله عليه وسلم لا يأمهم أحد، وبه جزم الشافعي أن الصحابة صلوا صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا لم يأمهم أحد. قال وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، ولتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد، يعني من الذي يتقدم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه فرادى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإن صلوا عليها أي على الجنازة فرادى سقط الفرض وأثموا بترك الجماعة كما في صلاة الجماعة سواء بسواء، فالصلاة فرض والتجميع للصلاة فرض، يعني الصلاة فرض والصلاة في الجماعة فرض آخر. فلو ترك فرض الصلاة في الجماعة وصلى فأتى بالفرض الأول لا يسقط عنه الثاني، وإنما يأثم بترك الثاني إذا كان قد ترك بغير عذر. فالجماعة أيضا في صلاة الجنازة واجبة، فلو صلوا عليه فرادا أجزأه ذلك، ويأثمون بترك الجماعة في صلاة الجنازة. قال النووي رحمه الله: في المجموع تجوز صلاة الجنازة فرادا بلا خلاف، والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين، فالمسلمون مجمعون سلفا وخلفا في جميع الأعصار والأمصار على الصلاة جماعة في صلاة الجنازة. وأيضا ما ورد من الأحاديث في الصحيح أو من الأحاديث الصحيحة كما مر ذكر بعض ذلك. أقل ما ورد في انعقاد الجماعة في صلاة الجنازة ثلاثة. ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، أي حين توفي عمير ابن أبي طلحة، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه، أبو طلحة وزوج أم سليم رضي الله عنهما، وهي أم أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه أبو طلحة ليصلي على عمير بن أبي طلحة حين توفي، لم يكن ثمة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى رسول الله وأبي طلحة وأم سليم، ولم يكن معهم غيرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهما، وكان أبو طلحة وراءه لا حذاء، كما يكون في صلاة الرجل مع الرجل في الجماعة، فالسنة أن يقف بحذائه كما يكون صفا، كما يكون في حالة الصلاة صفا فيقف بحذائه لا يتأخر عنه، السنة. لكن لا كذلك في الجنازة، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقف وراءه صفا وحده أبو طلحة وأم سليم وراء أبي طلحة رضي الله عنهم، ولم يكن معهم غيرهم. أخرجه الحاكم وعنه البيهقي، وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين وسنة غريبة. قال: وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز. وافقه الذهبي على ذلك على الحكم وما ذكر. وقال الشيخ: إنما هو على شرط مسلم، لأن الحاكم قال هو على شرط الشيخين، فقال الشيخ رحمه الله: هو على شرط مسلم وحده، لأن فيه عمارة ابن غزية ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا، فلا يكون على شرط البخاري كما أطلق ذلك الحاكم. والحديث قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد من حديث أنس بمعناه، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. قوله سنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز: للمرأة أن تصلي على الجنازة كالرجل لعموم النصوص الواردة في ذلك. فعن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه مع أمهات المؤمنين لما مات سعد بن أبي وقاص، ويأتي الحديث بطوله إن شاء الله، فأمرت بأن يؤتى بجنازته في المسجد حتى تصلي عليه ويصلي عليه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، فأنكر الناس ذلك عليه، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. هذا رواه مسلم. سهيل ابن البيضاء هو سهيل بن دعد، أمه بيضاء. في قولها رضي الله عنها وفي قول الصحابة وفي قول من قال: عندما أنكر أن يمر بالجنازة في المسجد وأن يصلى على الجنازة في المسجد، دلالة على أن السنن تدرس دروسا سريعة وأن الأحكام قد تنسى. فعائشة رضي الله عنها تقول: ما أسرع ما نسي الناس، لأنهم أنكروا ذلك عليها رضي الله عنها، فقالوا: كيف يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد، وكيف يصلى عليه صلاة الجنازة في المسجد؟ كأنهم لم يروا ذلك. فقالت: سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد رضي الله عنه. كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. هذا النص بهذا اللفظ أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد عن أنس، وأخرج أبو هريرة في حديث آخر: غفر له إذا صلى عليه 100 أمة جماعة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له، يدعون الله تبارك وتعالى له ويستغفرون الله عز وجل له، إلا شفعوا فيه. وفي حديث آخر: غفر له إذا صلى عليه 100 غفر الله رب العالمين له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وأحمد من حديث ابن عباس، ورواه النسائي وأحمد من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا بسند حسن. الذي عند مسلم هذا: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي هذا إشارة وحث وحض على مصاحبة أهل التوحيد، فإن المرء إذا كان لهؤلاء مصاحبا وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فإنهم يشهدونه إذا مات، يحضرون جنازته، يصلون عليه، يشفعون له، يستغفرون الله تبارك وتعالى له، يحملونه، يدلونه في حفرته، يقومون على قبره، يستغفرون الله تبارك وتعالى له ويسألون الله له التثبيت. وأما إذا كان طالحا في طالحين فالطيور على أشكالها تقع، ويستحب أن يصفوا وراء الإمام 3 صفوف. قال الشوكاني رحمه الله: أقل ما يسمى صفا رجلان ولا حد لأثره، أقل ما يقال له صف رجلان ولا حد لأثره. هذا قاله الشوكاني في النيل. قال الشيخ: ويستحب أن يصفوا وراء الإمام 3 صفوف فصاعدا، لحديثين رويا في ذلك. رويا، هذا رجل من كبار المحدثين في هذا العصر الأخير، فكلامه كلامه، فعندما يقول لك رويا في ذلك فهذا مشعر بالضعف كما هو معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف. الأول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا و2 صفا و2 صفا، فصف 3 صفوف. رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع: فيه ابن لهيعة قاضي مصر وفيه كلام، وهو كما كان من اختلاطه في آخر عمره لما احترقت كتبه في واقعة مشهورة رحمه الله تعالى. قال الشيخ معترضا على هذا الكلام الذي قاله الهيثمي في المجمع: فيه ابن لهيعة وفيه كلام. قال: قلت ذلك من قبل حفظه، لا تهمة له في نفسه، يعني ليس متهما في عدالته، وإنما يؤتى من قبل الحفظ، وحديثه إذا كان ضعيفا لسوء الحفظ أو كثرة الوهم والغلط وما أشبه فإنه ينجبر بكثرة الطرق، وهذا ما أخذ به الشيخ هنا رحمة الله عليه، قال وذلك من قبل حفظه لا تهمة له في نفسه، فحديثه في الشواهد لا بأس به، ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الآتي، وهو عن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، يعني إلا وجبت له الجنة، وفي لفظ إلا غفر له، أي إلا غفر الله له. قال يعني مرثد بن عبد الله اليزني، فكان مالك هو ابن هبيرة الذي مر ذكره رضي الله عنه، إذا استقل أهل الجنازة يعني عدهم قليلا يشهدون الصلاة صلاة الجنازة على من مات، جزأهم حينئذ ثلاثة صفوف للحديث، وهو راويه وهو يعمل به كما في هذا الذي ذكره مرثد بن عبد الله اليزني. أخرجه أبو داود والسياق له والترمذي وابن ماجة وابن سعد والطبراني وأبو يعلى والحاكم والبيهقي وأحمد. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع حديث حسن، فحسناه وأقره الحافظ في الفتح، وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث لأنه كان مدلسا، ولكنه هنا قد عنعن. قال فلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح، يعني حديثه حسن إذا صرح بالتحديث وهو عنعن وهو مدلس معروف بذلك، فكيف يحسن حديثه وقد عنعن مع تدليسه؟ فلا يحسن، وإنما يكون الحديث ضعيفا لعنعنة المدلس، ولكنه إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن، فغاية ما يصل إليه أن يكون حسنا، فكيف يصحح؟ يعني كيف يجوز القنطرة هكذا قفزا؟ يتعجب الشيخ رحمه الله تعالى. قال وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاء كما في السنة في سائر الصلوات، إذا صلى اثنان الجنازة على ميت فلا يقف المأموم بحذاء الإمام كما في سائر الصلوات، بل يقف خلف الإمام للحديث المتقدم، وفيه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم، في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عمير بن أبي طلحة. فإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد في صلاة الجنازة لا يقف حذاء كما في سائر الصلوات، وإنما يكون وراءه صفا فيقف خلفه كما في هذا الحديث الذي مر. ويجب تسوية الصفوف أيضا، تسوية الصفوف في كثرة العدد وقلته، ما دامت صفوفا فلا بد من التسوية، يجب تسوية الصفوف حين يصلى على الجنائز كما تسوى في صلاة الفرائض، بل وفي كل صلاة جماعة لعموم الأدلة الواردة في ذلك، ولا دليل على التفريق، فمن فرق فعليه الدليل، فمن قال لا صلاة الجنازة لا يجب فيها تسوية الصفوف أو في سائر الصلوات التي ليست بفرائض كصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء، فيقال له عموم الأدلة يدل على الوجوب، فإن فرقت فعليك الدليل، إن قلت لا هذه الصلوات لا يجب فيها تسوية الصفوف فيقال لك عليك الدليل لأن الأدلة عامة، فإذا أخرجت فعليك الدليل. الوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي، من ولي المتوفى، الوالي أو نائبه أحق بالإمامة في صلاة الجنازة من الولي، وسيأتي أيضا أن ذلك ينسرح بذيله على إمام المسجد الراتب، فيكون أولى بالصلاة على من حضر من جنائز المسلمين من أولياء الميت من الولي. قال والوالي أو نائبه أحق بالإمامة في صلاة الجنازة من الولي، لحديث أبي حازم قال إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي رضي الله عنه يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه، يقول له الحسين تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك، يعني لتقدمت أنا وصليت على الحسن رضي الله عنه. قال وسعيد أمير على المدينة يومئذ، وكان بينهم شيء، يعني والله لولا أنها سنة أن يصلي الأمير أو نائبه على من توفي من المسلمين ولا يقدم الولي عليه، لولا ذلك وانظر إلى احترامه لسنة جده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهو يطعن غيظا في عنقه من أنك تكون أنت وبينهما كان شيء، مع أنه أعني سعيدا له رؤية رضي الله عنه، له رؤية. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وله 9 سنين، كان حليما وقورا، وكان من أشراف قريش، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان رضي الله عنه، وكان عثمان قد استعمله على الكوفة، وغزا سعيد بالناس طبرستان واستعمله معاوية على المدينة، مات في قصره بالعرصة على 3 أميال من المدينة 58، ودفن بالبقيع رحمه الله ورضي عنه. له رؤية، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وله 9 سنين. قال لولا أنها سنة ما قدمتك، ولكن لأنها سنة تقدم، فثبت أن السنة أن يقدم الوالي أو نائبه على الولي في صلاة الجنازة يكون إماما له. هذا الحديث أخرجه الحاكم والبزار والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي وزاد في آخره. فقال أبو هريرة أتنفسون على ابن نبيكم صلى الله عليه وسلم بتربة تدفنونه فيها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد أيضا بهذه الزيادة، لكنه لم يسق قصة تقديم سعيد للصلاة وهي موطن الشاهد، وإنما أشار إليها بقوله فذكر القصة. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. الحديث أورده الهيثمي في المجمع بتمامه مع الزيادة، يعني ذكر القصة والزيادة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. ثم قال الهيثمي ورجاله موثقون، وعزاه الحافظ في التلخيص إليهما مقرونا مع البيهقي، وقال فيه سالم بن أبي حفصة ضعيف. هذا مهم، هذا الكلام مهم، لأنه سينبني على هذا الحديث عمل، وتكون السنة ألا يفعل كما يفعل الآن، وأنه يقال يتقدم الولي من أجل أن يصلي عليه وهو لا يدري كيف يصلي أصلا، ولكن يتقدم من أجل أن يصلي على أبيه أو على ابنه أو على أخيه وهو لا يعرف كيف يصلي صلاة الجنازة أصلا، ويقول السنة أن يصلي عليها الأقرب. صحيح أن هذا سيأتي في كلام الشافعي فيما ذهب إليه رحمة الله عليه، ولكن الحق أن الهدي الذي ينبغي أن يتبع هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال في الحديث سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف، لكن رواه النسائي وابن ماجه من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه. وقال ابن المنذر في الأوسط ليس في الباب أعلى منه، لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم. قال الشيخ رحمه الله قلت هذا كلام الحافظ وفي بعضه نظر، وذلك من وجهين. الأول إطلاق الضعف على ابن أبي حفصة تناقض من الحافظ نفسه، لأنه قال في ترجمته في التقريب صدوق إلا أنه شيعي غال، ولكن صدوق، فإطلاق الضعف عليه على هذا النحو لا يسلم به الشيخ رحمه الله. قال قلت فإذا كان صدوقا في هذا الوصف الذي قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله فحديثه حسن على أقل الدرجات، إذا كان صدوقا فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن، ولا يضره أنه شيعي كما تقرر في علم المصطلح. ويقوي حديثه هذا أن البيهقي أخرجه في رواية إسماعيل ابن رجاء الزبيدي من طريق قال: أخبرني من شهد الحسين بن علي رضي الله عنهما حين مات، فذكر الحديث باختصار وفيه قول الحسين لسعيد، يعني حين مات الحسن، من شهد الحسين بن علي حين مات الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، فذكر الحديث باختصار وفيه قول الحسين لسعيد: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. وإسماعيل هذا ثقة، وقد تابع ابن أبي حفصة فهي متابعة قوية، وإن لم يسمي فيها من شاهد القص فقد سماه سالم كما رأيت، وغيره أيضا كما يشير إليه ذلك قول الحافظ، لكن رواه النسائي وابن ماجه، لكن فيه ما يأتي وهو الوجه الثاني. قال: أنني لم أقف على الحديث في الجنائز من سنن النسائي وابن ماجه، ولم يرده المزي في تحفة الأشراف، ولا النابلسي في الذخائر في مسند الحسين، ولا في مسند الحسن، والله أعلم. أورد ابن حزم في المحلى هذه القصة بصيغة الجزم ولم يضعفها، مع أنه لم يأخذ بما دلت عليه من الحكم، فأوردها ابن حزم رحمه الله في المحل بصيغة الجزم ولم يضعف ولم يأخذ بما دلت عليه من الحكم، فقال: قلنا لم ندعي لكم إجماعا فتعارضونا بهذا، ولكن إذا تنازع الآئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة، وفي القرآن والسنة ما أوردنا، يعني من تقديم الولي، لأنه يذهب إلى ذلك. فابن حزم يذهب إلى تقديم الولي ويقول: دلنا على ذلك الكتاب والسنة، فلا تعارضون بهذا، يعني بما صنع الحسين وبما قال رضي الله عنه من قوله: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت. قال الشيخ رحمه الله: وكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي السنة كذا في حكم المرفوع. اصطلاحات العلماء في أمثال هذه الأمور يترتب عليها اختلاف في الأحكام، فإن الموقوف الذي له حكم الرفع إذا كان فيه قول الصحابي: كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فله حكم الرفع، لأنه من الذي كان يأمر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حتى لو قال: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن ينزل نفعل كذا وكذا، ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك له حكم الرفع أيضا، لأنه لو كان هنالك ما يستوجب النهي لنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنهم كانوا يفعلون ذلك من غير أن يعلم، كان جبريل يعلمه به وحيا من عند الله تبارك وتعالى. فمن هذه الصيغ التي تكون عند الصحابي في كلامه ويكون كلامه حينئذ له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه أتى به موصولا مرفوعا، أن يقول: إنها سنة أو من السنة كذا وكذا. سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال الصحابي: من السنة كذا، أيخترع هو سنة؟ حاشا لله، الصحابة أعظم الخلق اتباعا لرسول الله، ليس في الأمة من هو متبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتباع الصحابة. فإذا قال الصحابي: من السنة كذا، كما قال الحسين رضي الله عنه يقول: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك، لولا أنها سنة ما قدمتك، ما الذي يجعله يقدمه لو كان الحق له؟ وهو كأنه يتمنى لو أنه تمكن من الصلاة على أخيه الحسن رضي الله عنهما، ولذلك كان يقدمه ويدفع في عنقه يقول: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك، فتقدم فصلى عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الحسين وعن أمهما وأبيهما وعن آل البيت والصحابة أجمعين. فكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي السنة كذا لا يرى له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف المتقرر عند الأصوليين، فعند الأصوليين أن الصحابي إذا قال من السنة كذا له حكم الرفع، هذا مهم جدا. إذا قال الصحابي من السنة كذا كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا هو الصواب إن شاء الله كما قال الشيخ رحمه الله. أما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة فيعني ماذا؟ يقول ابن حزم وقد ذكر الأثر عن الحسين: فلولا أنها سنة ما قدمتك، وجزم بذلك لأنه أوردها مجزوما بها ولم يضعفها ولم يأخذ بما دلت عليه من الحكم أيضا، بل رد وقال قلنا لم ندعي لكم إجماعا فتعارضونا بهذا، لكن إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة، وفي القرآن والسنة ما أوردنا، يعني من تقديم الولي على الوالي أو نائبه، يعني يتقدم القريب على هذا عند ابن حزم كما قال، وقال إن الدلالة على ذلك من القرآن والسنة. أما قوله رحمه الله إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة فحق لا مرية فيه، بل هو قاعدة كل مسلم وقاعدة كل طالب علم أنه عند تنازع الأئمة وتضارب الأقوال يرد إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، ولكن بضميمة بفهم سلف الأمة، لأن الجميع يدعي أنه يرد إلى الكتاب والسنة، فلا بد من هذه الضميمة تضم إلى ما قاله ابن حزم رحمه الله وهو حق لا مرية فيه. قال الشيخ رحمه الله: أما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة فيعني قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي في المسألة الآتية ولا يؤمن الرجل في أهله كما في رواية. استدل به ابن حزم على أن الأحق بالصلاة على الميت الأولياء، يعني الأقرباء، ولا يخفى أنه استدلال بالعموم، ودليلنا يقول الشيخ هو حديث الحسين رضي الله عنه دليل خاص، وما استدل به ابن حزم هو العموم في الآية والحديث، وهذا دليل خاص في المسألة فيقطع النزاع فيها، ولكن ابن حزم لا يرى ذلك دليلا قاطعا للنزاع لأنه لا يرى قول الصحابي من السنة كذا لا يرى له حكم الرفع، ولكن له حكم الرفع كما هي قاعدة الأصوليين وكما هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، إذن له حكم الرفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقاعدة ابن حزم وقوله إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة رددنا إلى السنة، أي في قول الحسين لولا أنها سنة ما قدمتك وله حكم الرفع، فكأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكلام متسق مع قاعدة ابن حزم التي قالها رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الدليل الخاص مقدم في الأصول على ما يستدل به من العموم، وهذا حق لا مرية فيه أيضا. قال: ولذلك ذهب إلى ما ذكرنا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما في المجموع. ثم قال الشيخ بعد أن ذكر ما ذكر: ثم استدركت فقلت إن الحديث الذي استدل به ابن حزم لا عموم له فيه ما نحن فيه، حتى الحديث الذي ذكره ابن حزم وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يؤمن الرجل في أهله كما في رواية، استدل به ابن حزم على أن الأحق بالصلاة على الميت الأولياء، ولا يؤمن الرجل في أهله، يعني لا يؤمن الرجل الرجل في أهله. قال الشيخ: هذا لا دلالة فيه على ما نحن فيه، لأن معناه لا يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته، وهذا بين من مجموع روايات الحديث، ففي رواية لمسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفي أخرى له ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الراتب يصلي بالناس، أنت تذهب إلى قوم وتكون حسن الصوت بالقرآن جدا وهم عندهم إمامهم كأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود وإن لم يكن حسن الصوت بالقرآن، ولكن هو كذلك عنده، فتتقدم أنت عليه تصلي يسقط من نظره، يقولون لا، أما الإمام الذي جاء فصلى بنا صلاة كذا فهو الإمام حق، إمامنا لا يحسن يقرأ، يقول إلا إذا قدمه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا في أهله إلا بإذنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا حجة على ابن حزم، لأن الظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس، والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا. جاء في المحلى عند ابن حزم أيضا رحمه الله: ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن قال: كانوا يقدمون الأئمة على جنائزهم، كانوا يقدمون الأئمة على جنائزهم، فإن تدارؤوا أي تدافعوا في الخصومة من يتقدم ليصلي إماما على الجنازة فالولي ثم الزوج، فالولي إن تدارؤوا من يصلي فالولي ثم الزوج، هذا عن الحسن. وذكر ابن حزم ذلك، ولكنه يرى أن أحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء، ويذهب إلى ذلك مع ما رواه، ومع أنه ذكر أيضا الأثر المروي عن الحسين رضي الله عنه. الأولياء هم الأب وآباؤه، الأب وإن علا، والابن وأبناؤه، والابن وإن سفل، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الذين لأب، ثم بنوهم، ثم الأعمام للأب والأم، ثم للأب، ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمة، إلا أن يوصي الميت أن يصلي عليه إنسان فهذا أولى، إلا أن يوصي الميت أن يصلي عليه إنسان فهذا أولى، ثم الزوج، ثم الأمير أو القاضي. فهذا ما يذهب إليه ابن حزم في تقريب الأولياء على هذا النسق. فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، يعني يكون للرجل في منزله بساط أو فراش يخص به في بيته، وتذهب أنت ضيفا فتنحي صاحب البيت ناحية وتجلس على تكرمته، لا، إلا إذا أذن لك في ذلك إلا بإذنه. هذا أدب عال عال جدا من آداب الإسلام العظيم، وكله آداب بفضل الله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بهذا الدين العظيم، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. اللهم كما مننت علينا بالإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا الحديث الذي مر أخرجه مسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري، قال الشيخ: وقد خرجته في صحيح أبي داود. يأمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلو، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنهم يعني قومه، يقول عمرو بن سلمة إن قومه لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا، يعني في صلواتنا، قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن. فلم يكن أحد، يقول عمرو، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته، يعني من القرآن، فقدموني يعني ليصلي بهم. قال وأنا غلام وعلي شملة لي، وعلي شملة لي. قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، فكان أكثرهم جمعا رضي الله عنه، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يوم هذا رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح، أصله عند البخاري في الصحيح، ولكن موضع الشاهد ليس فيه عند البخاري، عند أبي داود في رواية. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمرو بن سلمة كان أصغر القوم، كم كانت سنه سيقول لنا رضي الله عنه في هذا الحديث. قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وفدوا عليه وأرادوا القفول والرجوع إلى ديارهم، يا أمكم أقرأكم، قال وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني، فكنت أمهم وعلي بردة وهي كساء مخط، وعلي بردة لي صغيرة صفراء لم ينس لونها ولا صفتها، قال وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم، لأنها كانت قصيرة فإذا سجد تكشفت فظهرت العورة، فقالت امرأة من النساء واروا عنا سوءة قارئكم رضي الله عنه. قال فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به رضي الله عنه. قال فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. لم يستحي أن يذكر هذا الأمر، ولم يصل إلينا إلا عن طريقه، تنكشف السوءة وتقول امرأة من النساء واروا عنا استقاريكم، والمرأة ترى من وراء صفوف الصبيان، لأن الرجال يكونون وراء الإمام والصبيان والنساء، فرأت من بعيد فقالت واروا عنا سوءة قارئكم رضي الله عنه وعنه. فاشتروا له قميصا عمانيا، قال فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به رضي الله عنه. ليس عند الصحابة عقد نفسية كالتي عند القوم في التعاملات، لا، يتعاملون هكذا كما ترى بسلاسة وطلاقة ونعومة كما في الإعلانات مثلا، لا حاشا وكلا، يتعاملون رضوان الله عليهم بسلاسة بلا تعقيد، لأن الدين أمرهم بذلك وحضهم عليه وحثهم على الإتيان به، لا يتكلفون، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا يأمهم أقرأهم، هذا عندما لا يكون الوالي ولا الولي كما مر ذكر ذلك، أو إذا تنازعوا وأريد أن يفاضل بينهم. هل كان ما كان من قول الشيخ رحمه الله في المسألة التي مر ذكرها، وهي أن الذي يصلي هو الوالي أو نائبه ويقدمان أو يقدم أحدهما على الولي، هل كان هذا قولا تفرد به الشيء؟ حاشا وكلا، بل هذا ذكره ابن المنذر في الأوسط، فقال تحت باب ذكر الوالي والولي، الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنازة، قال تحت هذا الباب اختلف أهل العلم في صلاة الأمير أو الإمام على الجنازة ووليها حاضر، ويقصد بالأمير يعني الإمام ولي المسلمين، ليس أمير الجماعة يعني، ولكن يقول في صلاة الأمير أو الإمام على الجنازة ووليها حاضر، ووليها حاضر. فقال أكثر أهل العلم، فقال أكثر أهل العلم: الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي. روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الإمام أحق من صلى على الجنازة، وليس بثابت عنه. وهذا قول علقمة والأسود وسويد بن غفلة والحسن البصري، وبه قال جماعة من المتقدمين، وقال مالك: الولي أحق. وكذلك قال أحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: إمام الحي أحق بالصلاة عليه. وفيه قول ثان قاله الشافعي، قال: الولي أحق بالصلاة من الوالي. وقد روينا عن الضحاك أنه قال لأخيه عند موته: لا يصلين علي غيرك، ولا تدعن الأمير يصلي علي، واذكر مني ما علمت، يعني هذا الذي وصيتك به، قل إنه وصاني بأن أصلي علي، وألا أمكن فلانا من الصلاة علي. قال ابن المنذر رحمه الله: النظر يحتمل ما قاله الشافعي، غير أن مذهبه ومذهب عوام أهل العلم، عوام هنا بمعنى عموم لا بما يتبادر إلى الذهن، ومذهب عوام أهل العلم يعني عامة أهل العلم من جماهيرهم، المذهب القول بالأخبار إذا جاءت، وترك حمل الشيء على الظن عند وجود الأخبار، هذا ما عليه الجماهير من العلماء سلفا وخلفا. ثم ساق بإسناده إلى سالم عن أبي حازم قال: شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول: تقدم، فلولا السنة ما قدمتك وسعيد أمير على المدينة. معلوم أن المذهب الذي هو مذهب العلماء من أهل السنة هو القول بالأخبار إذا جاءت، وقد جاء الخبر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كما هو معلوم كما يقول العلماء رحمة الله عليه، وإذا حضر الماء بطل التيمم، يعني لا يصار إلى الرأي والاجتهاد فيه والنص حاضر، لا يصار إلى القياس ولا غيره، والنص حاضر وقد حضر النص. قال يقول: تقدم، فلولا السنة ما قدمتك وسعيد أمير على المدينة. قال ابن المنذر: وقد كان بحضرته في ذلك الوقت خلق من المهاجرين والأنصار، فلما لم ينكر أحد منهم ما قال دل على أن ذلك كان عندهم حقا، فهذا إجماع سكوتي، فقد سكتوا على ذلك ووقع بحضراتهم وتحت أعينهم ولم ينكروا، فكان ماذا؟ كانوا قد أجمعوا عليه رضوان الله عليه. قال: ليس في هذا الباب أعلى من هذا، لأن جنازة الحسن بن علي حضرها عوام الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم على ما يرى. قال ابن المنذر: ودل حديث عمرو بن سلمة على ذلك. وفي ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من يصلي بنا أو من يصلي لنا؟ قال: يصلي بكم أو يصلي لكم أكثركم أخذا أو أكثركم جمعا للقرآن. قال ابن المنذر: وهذا الحديث موافق لحديث أبي مسعود الأنصاري: يا أم القوم أقرأهم، وقد مر. فلو لم يكن حديث الحسن بن علي موجودا في هذا الباب، ثم قال قائل يدخل في قوله يا أم القوم أقرأهم الصلوات المكتوبات وعلى الجنائز، ما كان بعيدا والله أعلم، لأن اسم الصلاة يقع على الصلاة على الميت أيضا، ولكن حديث الحسين في قوله لولا أنها سنة ما قدمتك في واقعة الصلاة على الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال: لولا ذلك لدخلت صلاة الجنازة، لأنه يطلق عليها صلاة، فالله جل ذكره قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. وثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا على أخيكم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، والأخبار تكثر في هذا الباب. فهذا ذكره ابن المنذر كما ترى في الأوسط، فليس قولا تفرد به الشيخ رحمه الله، ولكن حذاري من صنع الفتن، يعني يقول قائل: أهل الرأي يقولون إن إمام الحي يقدم على الولي، الإحن تكون في الصدور. والمسلمون لما غابت عن أخلاقهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى القواعد الحقة بجملتها وتفاصيلها، غابت بجملتها وتفاصيلها عن بعضهم لا عن جملتهم، يعني كل المسلمين لا يتمسكون بآداب النبي حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم، بل الخير موجود والحمد لله، ولكن لما غابت هذه الأخلاق الإسلامية عن مجتمعات المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى ممن يتشبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت تلك الأخلاق المذمومة في الناس، فتصنع الفتن على هذا النحو. تقدم الجنازة ويختلفون من يصلي عليه، كما قلنا حتى الذي يقول بتقديم الولي، أنت تعلم ما الناس فيه من الجهل بكثير من سنن الإسلام العظيم وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى من كثير من الفرائض، بل ها المعتقد الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلم الجهل الذي يعاني منه جماهير المسلمين إلا من رحم الله في أمثال هذه المساء صلاة الجنازة، فيتقدم هذا وقد لا يكون قد توضأ، لأنه ربما يظن أنها صلاة وهي صلاة خاصة كما هو معلوم ليس فيها ركوع ولا سجود، فيقول لا تحتاج وضوءا، فيحدث ويتقدم ليصلي، أو يتقدم ليصلي ولا يدري ما يقول ولا ما يصنع ولا ما يفعل. وترى هذا أحيانا عندما يتقدم رجل جاهل يصلي على الجنازة ولا يعرف كيف يصلي على الجنازة، والغريب أن بعضهم يقدم بين يدي صلاته على الجنازة يقدم بيانا لكيفية صلاة الجنازة، فيقول سنصلي الآن الجنازة على من حضر من أموات المسلمين وكيفية الصلاة على الجنازة كذا، ويسوق صلاة جنازة على هواه، ويصح له هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، وإلى الله المشتكى. فلا نصنع الفتن. أقول قال الشيخ إن الوالي، إن الإمام الراتب مثلا أو نائب الوالي هو الأحق بالصلاة على الميت من وليه، وتصنع الفتن وينسى الناس دين الله تبارك وتعالى في صراعاتهم وفي أحقادهم. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة أكثر من جنازة، يصلى على تلك الجنازات صلاة واحدة، وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث تجعل مما يلي القبلة، فتكون جنائز الإناث مما يلي القبلة، والذي يلي الإمام الذكور ولو كانوا صغارا، ولو كانوا صغارا يلي الإمام، وأما ما يلي القبلة فالإناث. في ذلك أحاديث، الأول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى، يعني إماما كما دل عليه السياق، وصرح بذلك البيهقي في رواية له في الحديث، ولا يعارض هذا قوله فيما بعد والإمام يومئذ سعيد بن العاص، لأن المراد أنه كان في ذلك الوقت كان أميرا كما قال الحافظ رحمه الله، يعني على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى أي إماما على 9 جنائز جميعا، جمعت هذه الجنائز كلها في وقت واحد، وصلى عليها ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الجنازة إماما. وضعت جنازة أم كلثومة بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة، هي السنة. ابن عمر لما قدمت الجنائز فوضعت من أجل أن يصلي عليها، جعل الرجال يلون الإمام وجعل النساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدة، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي على النحو الذي مر، فقدم ذلك لابن الذي كان لها الغلام مما يلي الإمام، وأم كلثوم بنت علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما كانت مما يلي القبل. فتأمل في هذا، إذا جمعت أكثر من جنازة من رجال ونساء تجعل النساء مما يلي القبلة، وتجعل الرجال ولو كانوا صبيانا مما يليك إن كنت إماما ثم تصلي. هذا الذي مر ذكره أخرجه عبد الرزاق والنسائي وابن الجارود في المنتقى والدار قطني والبيهقي. إسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين، قال الشيخ اقتصر الحافظ في التلخيص على عزوه لابن الجارود وحده. الحديث الثاني عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها الذي مر ذكره، فجعل الغلام مما يلي الإمام ووضعت المرأة وراءه فصلى عليها، فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا هذه السنة. أخرجه أبو داود والسياق له ومن طريقه البيهقي، وأخرجه النسائي والزيادتان اللتان ذكرهما الشيخ له ووضعت المرأة وراءه أي وراء الغلام فصلى عليها، وكذلك فسألتهم عن ذلك. إسناده صحيح. قال البيهقي ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الإمام كان ابن عمر. قال وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة ونحو من 80 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الإمام كان ابن عمر، ولم يذكر السؤال كما مر. يصلي عليهم صلاة واحدة أو يصلي على كل؟ يجوز. تأمل في ألفاظ العلماء لأنها تعطي أحكاما، يقول يجوز وسيأتي ويستحب، فهنا قال يجوز فنص على الجواز. ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، على كل واحدة لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد، وفي ذلك حديثان، حديث عبد الله بن الزبير وقد مر، والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهيئ إلى القبلة ثم كبر عليه 9 ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه وعلى الشهداء 72 صلاة. أخرجه الطبراني في الكبير من طريق محمد ابن إسحاق، حدثني محمد بن كعب القرضي والحكم ابن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه. قال قلت وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات، محمد بن إسحاق قال حدثني، فصرح بالتحديث، وإذا صرح المدلس بالتحديث فحديثه تزول عنه شبهات التدليس. قال الشيخ رحمه الله يبدو أن الإمام السهيلي والحافظ ابن حجر لم يقف على هذا الإسناد، وذكر كلاما رحمه الله تعالى استدرك فيه عليهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال النووي في المجموع واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة إلا صاحب التتمة، فجزم بأن الأفضل أن يصلى عليهم دفعة واحدة لأن فيه تعجيل الدفع وهو مأمور به. والمذهب الأول يعني مذهب الشافعي هو الأول أن يفرد كل واحد بصلاة، قال لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا، يعني هو يقول إن هؤلاء قد قالوا إنه إذا صلي عليهم دفعة واحدة وإن كثروا فذلك فيه تعجيل للدفع، فيه تعجيل للدفع. فقال لا، ليس هو تأخيرا كثيرا، ليس تأخيرا كثيرا، لو صلوا على كل واحد صلاة وأفردوا كلا بصلاة ما تأخروا كثيرا. قال الشيخ رحمه الله، وهذه آخر مسألة معنا الليلة إن شاء الله تعالى، قال وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا ومروا بجنازة سعد رضي الله عنه في المسجد ليصلي أمهات المؤمنين عليه، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس فبلغ أمهات المؤمنين أن الناس عابوا ذلك وقالوا هذه بدعة، الله المستعان، وقالوا هذه بدعة، يعني رموا أمهات المؤمنين بأنهن قد أتينا ببدعة، قالوا هذه بدعة، هذا أمر قديم، وقالوا هذه بدعة، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. أنت تحكم بعلمك ولا علم عندك، ومن عنده مزيد علم مقدم على من لا علم عنده، ولو أن الإنسان إذا لم يعلم سأل من يعلم لكان قد أتى بما عليه، وقد أحسن من توقف عند حدود ما يعلم. فلو أنه قال أمهات المؤمنين صنعنا ذلك، لا شك أن عندهن في ذلك آثارا، حتى ولو ظن الإنسان مثلا أن هذا الذي عندهن من العلم اقتبسنه من رسول الله مما لم يفض به إلى الأمة أو لم يأتي به للناس، مثلا يقول الإنسان ها هنا مثل هذا العذر، يقول أمهات المؤمنين نسألهن عن حكم هذا، ولكن قال الناس هذه بدعة، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، فيها تصحيف قبيح في المطبوع، هذا ليس من الشيخ ولا من تصحيح رحمه الله، ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به، إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد، لم تقل في المسجد وإنما إلا في جوف المسجد رضوان الله عليه. سهيل بن داعد هو ابن البيضاء، أمه بيضاء، أخرجه مسلم يعني هذا الحديث حديث عائشة وأصحاب السنن وغيرهم. قال الشيخ يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، يجوز، ولكن الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على هديه في ذلك. مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق، وقال الحافظ في موضع والمصلى المكان الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عنده العيد والجنائز، وهو من ناحية بقيع الغرقد، مصلى الجنائز. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيء برجل من يهود وبامرأة زنيا، قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. أين الشاهد في هذا الكلام؟ في قوله موضع الجنائز عند المسجد، لا في قصة الزنا ولا في قصة الرجم ولا في أنهما كانا من يهود، وإنما الشيخ أتى بهذا الحديث لقول ابن عمر رضي الله عنهما فيه قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، فدل على أن هنالك موضعا يقال له موضع الجنائز أو مصلى الجنائز، وأنه كان عند المسجد، هذا أخرجه البخاري. قال وترجم له وللحديث الآتي بعد باب الصلاة على الجنائز بالمصلى وبالمسجد، بالمصلى مصلى الجنائز. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه قال: مات رجل منا فغسلناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل. ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا الحديث فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقدم بتمامه. وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الثالث عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء. الحديث أخرجه أحمد والحاكم. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، مصلى الجنائز، فصف بهم وكبر أربعة. أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ وزيادات كثيرة وقد تقدم. قال الشيخ رحمه الله: من الغرائب موقف الحافظ البيهقي من هذه السنة، يعني الصلاة على الجنازة في المصلى. قال: فإنه، يعني البيهقي الحافظ رحمه الله، لم يعقد لها، أي لهذه السنة وهي الصلاة على الجنازة في المصلى، لم يعقد لها في كتابه الكبير السنن الكبرى بابا خاصا مع كثرة الأحاديث الواردة فيه، كما رأيت، يعني كما رأيت تلك الأحاديث في بيان هذه السنة، ومع ذلك لم يعقد لها بابا في كتابه الكبير السنن الكبرى، مع أنه عقد بابا مفردا للصلاة عليها في المسجد، مع أنه ليس فيه إلا حديث عائشة. فالصلاة على الجنازة في المصلى فيها أحاديث كثيرة، لم يعقد لتلك الأحاديث ولتلك السنة بابا الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الكبير السنة لكم، وعقد بابا فيه حديث واحد، وهو حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد. فالشيخ رحمه الله يتعجب من هذا ويقول: هذه من الغرائب، هذا الموقف من الحافظ البيهقي رحمه الله من الغرائب. قال: ثم جرى على سننه، يعني على طريقته ومنهجه، بعض الشافعية في مختصراته، فأغفلوا الصلاة على الجنازة في المصلى أصلا، كالنووي رحمه الله في منهاج الطالبين قال: وتجوز الصلاة عليه في المسجد، ولم يضف وتسن الصلاة على الجنازة في المصلى، وإنما قال: وتجوز الصلاة عليها في المسجد. وقد عكس ذلك الباجوري في حاشيته على ابن القاسم فقال: ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد، فعكس المسألة. قول النووي رحمه الله قد لا يلزمه ما ألزمه به الشيخ رحمه الله، لأنه يقول: قال النووي في المنهاج، منهاج الطالبين: وتجوز الصلاة عليها أو على الميت في المسجد، وتجوز الصلاة عليه في المسجد. ألزمه الشيخ بأنه لو أضاف إلى ذلك نحو قوله: وتسن الصلاة عليها في المصلى لأصاب، والحق أن هذا غير لازم، ويكفي قوله: تجوز الصلاة عليه في المسجد، فلم يزد على الجواز، فتكون السنة أين؟ خارج المسجد، يعني تكون في المصلى. فما ألزمه به الشيخ رحمه الله ورحم النووي ورحم البيهقي علماء أنا من أهل السنة أجمعين، وهذا لا ينقص من قدر أحد من العلماء رحمة الله عليهم، فيستدرك بعضهم على بعض بهذا الأدب العالي، ولكن ما ألزمه به رحمه الله لا يلزمه رحمه الله. عكس الباجوري في حاشيته على ابن القاسم ذلك فقال: ويسن أن تكون الصلاة عليه، أي على الميت، في المسجد، فاجعلها سنة. ثم لم يذكر الصلاة عليها في المصلى أصلا. والحق، قال الشيخ، ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الصلاة عليها في المسجد لحديث عائشة وحمله على أنه كان لأمر عارض بعيد، لأنه لو كان كذلك لما خفي على السيدة عائشة ومن معها من أمهات المؤمنين، ولما طلبنا إدخال الجنازة إلى المسجد بدون عذر، وهذا بين إن شاء الله تعالى. قال الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الشيخ في الصحيحة، وهو يدل على أن الصلاة على الميت في المصلى هي السنة، هي السنة، والصلاة على الميت في المسجد جائز يجوز، وخاصة لعذر، ولكن السنة لمن تحرى الاتباع أن يكون ذلك بالمصلى إن وجد، فإن لم يوجد فالله المستعان. ذكر حديثا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. وذكر أنه أخرج ذلك في الصحيحة رحمة الله عليه، ولكن يكون ذلك على ظاهره، يكون على ظاهره. أم ماذا؟ الحق أن هذا إنما يدل على السنية جمعا للأدلة والأحاديث، وحتى لا تتضارب أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحسن ختامنا، إنه على كل شيء قدير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعافينا ظاهرا وباطنا، وأن يعافينا في قلوبنا وعقولنا وأبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأبشارنا، وأن يعافينا في إيماننا وفي يقيننا، وأن يقبضنا على الإيمان الكامل، وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.